إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس السادس عشر في تفسير سورة الإسراء، وصلنا إلى الآية 82، وهي قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المناسبة أن هذا هو الأمر الثالث المذكور في هذا الموضع ليكون منهاجا للنجاة من الفتن. الأمر الأول: أقم الصلاة. والأمر الثاني: وقل رب أدخلني، دعاء. والأمر الثالث: القرآن. فهذه ثلاثة أمور إذا أحسنها العبد فإن الله تعالى ينجيه من الفتن: يصلي ويدعو ويلزم القرآن. وقد قال الله عز وجل في هذه الآية: ما هو شفاء ورحمة. والعبد في حال الفتن يحتاج الشفاء ويحتاج الرحمة. والشفاء هو دفع المكروه، والرحمة حصول المطلوب والمحبوب، كما سيأتي في كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فإذا هذا وجه للمناسبة. وجه آخر: أن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل. والقرآن هو مصدر الحق ومدحض الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، كيف ذلك بالقرآن؟ لأن القرآن مصدر الحق ومدحض الباطل. وننزل من القرآن، من القرآن، بعضهم قال منها هنا تبعيضية، ولكن التبعيض ليس منصرفا إلى القرآن وإنما إلى نزوله، لأن القرآن كله شفاء ورحمة. فإذا ننزل من القرآن يعني الذي نزل، يعني البعض الذي ينزل يكون شفاء ورحمة، والبعض الذي بعده أيضا شفاء ورحمة. فالتبعيض هنا منصرف إلى ماذا؟ إلى النزول، ننزل. وبعضهم قال منها هنا لبيان الجنس، يعني بيانية، والتي لبيان الجنس كأنها غير موجودة. فالتقدير ننزل القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا لو قلنا من تبعضية فالتبعيض ينصرف إلى المنزل، وإن قلنا بيانية لبيان الجنس فالأمر واضح. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فليس كل أحد ينتفع بالقرآن. الذي ينتفع بالقرآن يا شيخ هو المؤمن، ولذا ماذا قال الصحابة؟ قالوا تعلمنا الإيش؟ الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. تعلمنا الإيمان لأن القرآن لا ينفع إلا مع الإيمان. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشيخ السعدي رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 100 ذكر كلاما جامعا، قال: فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة. إذن شفاء من الإيش؟ من الشبه. إذا ألقى الكفار أو المنافقون شبهة فالقرآن ينفيها، ومن الجهالة ومن الآراء الفاسدة ومن المقاصد الرديئة. هذه أوجه الشفاء، من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة، والآراء الفاسدة ترجع إلى الشبه، والمقاصد الرديئة، وأيضا من سيطرة الشهوات على القلب، فالقرآن يشفي من هذا. قال: فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة. صلاة وبركاته. والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله. نعم، فإذا ما يعرض للقلوب من أمراض يرجع إلى شيئين، ما يعرض للقلوب من أمراض يرجع إلى شيئين: شبهة تعارض خبر الله، أو شهوة تعارض أمر الله. احفظ هذا: شبهة تعارض خبر الله، الله عز وجل أخبر بخبر فيأتي أهل الشبه ويشبهون عليه حتى يعارضوا الخبر. نعم، أخبر الله عز وجل بيوم الدين فيأتي أهل الكفر والنفاق ويشبهون على الناس حتى يعارضوا هذا الخبر. طيب، ومن كل شهوة تعارض أمر الله. الله عز وجل يأمر بالزواج والنكاح فيأتي هؤلاء ويعارضون ذلك بالزنا واتخاذ الأخدان وغير ذلك. فإذا أمراض القلوب ترجع إلى نوعين من المرض: مرض الشبهات ومرض الشهوات. الشبهات تعارض خبر الله، والشهوات تعارض أمر الله عز وجل. نعم، فهذا شفاء القلوب. وأيضا شفاء الأبدان. قال: وأما الرحمة. فإذا شفاء يعني أن صلاة وبركات شفاء أنه يعني يزيل الأشياء المبغوضة من الشبهات والشهوات في القلب وفي البدن. طيب والرحمة؟ قال فإن فيه من الأسباب والوسائل التي من فعلها فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. نعم، فيه الأمر بالصلاة، إذا صلى العبد كما أمر فإنه يرزق الثواب العاجل والآجل، يسعد في الدنيا قبل الأخرى، شفاء ورحمة. لكن هذا لمن؟ للمؤمنين. فتريد أن تنتفع بالقرآن غاية الانتفاع فعليك بلاش بتحقيق الإيمان وزيادة الإيمان، وهذا شيء مجرب أيها الإخوة. شوف في رمضان كيف أن معاني القرآن تدخل قلبك. لماذا؟ لأن رمضان زمن لزيادة الإيمان، فكلما زاد الإيمان كلما زاد الانتفاع بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله، الظالمين في مقابل المؤمنين، فكل من لم يؤمن فهو ظالم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كيف يزيدهم خسارا وهلاكا؟ لأنه كلما نزلت آية يكفرون بها فيزدادون إيش؟ فيزدادون خسارة وهلاكا. كلما تنزل آية يعارضونها، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فيخسرون عند نزول القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نحن ذكرنا وجهين للمناسبة، وهذان الوجهان مبنيان على المناسبة القريبة، وهناك وجه ثالث للمناسبة البعيدة. فما هو؟ نحن ما ننسى أن هذه السورة سورة القرآن، سورة القرآن الذي كفر به الكافرون، كفروا بهذه الآية العظيمة كما كفروا بآية الإسراء، فكفروا بالآيات الحسية والآيات المعنوية. فالسورة هذه سورة القرآن، فيمكن أن تكون هذه الآية ختاما لكل ما تقدم ذكره من أول الآش من أول السورة. هذه الآية رقم 82، فبعد 81 آية قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل يعني فيما تقدم نزوله، وأيضا الإنزال إيش؟ مستمر، ننزل كما يدل عليه الفعل المضارع. قال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. طيب قبل ذلك، ها هنا كلام ابن القيم في المجلد الثالث صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 100 أيضا، فعند السعد صفحة 100 هنا صفحة 100. قال ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، وقد عرفت أنها يمكن أن تكون للتبعيض باعتبار الإيش؟ الإنزال. فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا ما فيها من. وكذلك في آية فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو يعني كلهم، قال فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن. قال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. نعرف تفسيرها أولا ثم نعرف المناسبة. وإذا أنعمنا على الإنسان يعني من حيث هو إنسان، يعني قبل إيمانه. والعصر إن الإنسان، يعني الإنسان على طبعه إلا الذين آمنوا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بالبيان العملي، كل جانب من جوانب الوجه يسمى إيش؟ ها؟ عارض، هذا عارض وهذا عارض. فأعرض يعني اداك إيش؟ اداك العرض، ها؟ هذا أعرض، إما هذا وإما هذا. طيب ونأى بجانبه، هذا جانبه، فشو يسوي؟ يعطيك ظهره. فإذا لو أردنا أن نبين، هذا أعرض وهذا إيش؟ نأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، تأكيدا للإيش؟ للإعراض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى، نأى يعني بعد. وإذا مسه الشر، المفروض مقابل هذا ماذا؟ يعني ما يعرض ولا ينأى، وإنما إيش؟ وإنما يدعو أن يتضرع، صح؟ هذا جاء في سورة فصلت. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يدعو كثيرا. طيب كيف هذا؟ نقول مع دعائه إلا أنه إيش؟ يائس، سبحان الله، ما عنده ثقة في الله عز وجل. فذو دعاء عريض يعني بلسانه يا رب يا رب يا رب، ما عنده تعلق بالله عز وجل. فذو دعاء عريض بلسانه ولكنه لا يتعلق بالله عز وجل، ولذلك ييأس. وإذا مسه الشر كان يئوسا، يئوس على وزن فعول صيغة مبالغة من اليأس والقنوط. طيب بعد أن عرفنا معنى الآية فما المناسبة؟ تقول لما كان نزول القرآن نعمة عظيمة، ننزل من القرآن هذه نعمة، بيّن سبحانه طبع الإنسان تجاه هذه النعمة. فطبع الإنسان تجاه هذه النعمة وهي نزول القرآن أنه إيش؟ أنه يعرض وينأى عنها ولا ينتفع بها ولا يشكرها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، كل التنوين عوض عن الإيش؟ عن يعني مضاف إليه يعني كل من الفريقين، وهم إيش؟ المؤمنون والظالمون. قل كل يعمل على شاكلته. ما معنى شاكلته؟ الشاكلة والشكل واحد، يعني كل يعمل على شكله، يعني ما يشاكله، ما يناسبه من العمل. سبحان الله. فالكافر يناسبه الإيش؟ الكفر، والمؤمن يناسبه الإيمان، العاصي تناسبه المعصية، والطائع تناسبه الطاعة. كل يعمل على شاكلته، يعني على ما يناسبه من خير أو شر. طيب لو قال قائل: أيكون هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة؟ نقول نعم، لكن الآية في الأعمال والحديث في الإيش؟ في الإيش؟ في الأشخاص. فالمؤمن يشاكله الإيمان وإيش؟ ويتألف مع الإيش؟ مع المؤمنين. الخير يشاكله عمل الخير ويتألف مع الخيرين. فإذن الحديث بيّن أن المشاكلة مع الأشخاص، والآية بيّنت أن المشاكلة مع الأعمال. قل كل يعمل على شاكلته، يعني على ما يشاكله ويناسبه من خير أو شر. وستجد المفسرين يختلفون في تفسير هذه اللفظة، لكن التفسيرات كلها ترجع إلى هذا المعنى اللغوي. كل يعمل على إيش؟ على شكله. فالكافر شكله الكفر، والمؤمن شكله الإيمان. شكلهم، أما تقول هذا شكل، هذا يشاكلهم ويناسبهم. بعض المفسرين يقول: على شاكلته، على طريقته وسيرته، لا بأس، صحيح. بعضهم قال: على دينه، صحيح. بعضهم قال: على طبيعته. طبيعته يعني هذا تفسير يرجع إلى القدر، يعني ما طبع عليه من إيش؟ من إيمان أو كفر. قل كل يعمل على شاكلته. طيب، إذا كان كل يعمل على طريقته، فإذن ستتعدد الإيش؟ الطرق. طيب، أي طريق الهداية؟ قال سبحانه: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا كان الله تعالى هو أعلم بالسبيل القاصدة، فالواجب على الناس أن يتبعوا أمر الله تعالى. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وأيضا من ناحية القدر، ربكم أعلم بمن هو أهدى، فوضع الإيمان في إيش؟ في محله، والكفر في إيش؟ في محله، لأنه سبحانه يعلم أن هذا المحل صالح للإيمان، وأن هذا المحل لا يصلح فيه إلا الإيش؟ إلا الكفر. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ماذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع؟ ذكر كلاما يعني طويلا. قال: كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذا الكافر والمنافق ومريد الدنيا. قال: ومحب الصور عامل على ما يناسبه. ثم ذكر بيتا جميلا: فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. قال: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات. مثل إيش يا شيخ؟ ها؟ الذبابة والإيش؟ والنحلة. انظر النحلة كيف تنزل، تنزل على ما يشاكلها ويناسبها، والذبابة وين تنزل؟ نعم. قال: فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. قال: وهذا كما يقول الناس: كل إناء بالذي فيه ينضح. ثم ذكرها هنا يعني طلاب الدنيا وانكبابهم عليها. قال: وهناك نفوس يعني لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا ما وافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح من أين كان وكيفما اتفق. قال: فالفرق بينهما وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد، وإلا فالقلب والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها. قل: كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ثم قال سبحانه: ويسألونك عن الروح. طبعا هذه الآية مثل آية إيش في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك. يعني السياق يمشي وفجأة لا تحرك به لسانك لتعجل به، وكذلك السياق هنا يمشي وفجأة: ويسألونك عن الروح. فما المناسبة؟ قال الشوكاني رحمه الله: لما انجر الكلام إلى ذكر الإنسان وما جبل عليه، اللي هو إيش؟ وإذا أنعمنا على الإنسان، قل كل يعمل على شاكلته. قال: ذكر سبحانه الروح لأنها هي حياة الإنسان، والأرواح جنود مجندة، كل روح تشاكل شكلها. هذا مناسبة جميلة، ولذلك نحن ذكرنا لكم إيش الحديث، وقلنا أن الحديث يدل على التشاكل مع الأشخاص. فالشوكاني يقول: قل كل يعمل على شاكلته، هذا سره الأرواح، كل روح يعني تألف ما يناسبها ويشاكلها. فجاء السؤال عن الروح، هذا وجه. وجه آخر ولعله يكون أقوى: أن اليهود والمشركين اشتغلوا بالسؤال الذي لا ينفع عن الإيمان بالقرآن وتدبره الذي ينفع. ويسألونك عن الروح، يعني بدل أن يسألونك عن القرآن ويتدبروه ويؤمنوا به، جاءوا ويسألون هذه الأسئلة التي لا طائل تحتها. نعم، فيسألون عما يعني لا ينفعهم، ومع ذلك جاء الجواب. ويسألونك عن الروح يعني عن حقيقتها، قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الروح، ابن القيم رحمه الله ذكر اختلافهم في ذلك، فمنهم من قال الروح اللي هي روح بني آدم، ومنهم من قال الروح جبريل، ومنهم من قال الروح يعني القوة المؤيدة، كما في قوله تعالى وأيدهم إيش بروح منه. ومنهم من قال الروح هذا ملك من ملائكة العرش وله أوصاف عجيب. فالمهم أنهم يختلفون جدا في الروح. والشوكاني رحمه الله قال وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 118 قول. قال فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءهم ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الأمر ها هنا يعني فسر بثلاثة تفسيرات. تفسير ابن القيم أن الأمر هنا بمعنى المأمور، قل الروح من أمر ربي يعني من مأمور ربي، يعني مما أمر الله عز وجل به فكان. فإذن الأمر هنا بمعنى ليش المأمور. ومنهم من قال الأمر هنا كما في قوله تعالى ألا له الخلق وليش والأمر، ألا له الخلق والأمر، إيش الأمر هناك؟ الأمر الكلام كما مر علينا في ابن بطة، أن هذه الآية مما يستدل بها السلف على أن القرآن غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق، فالأمر هناك بمعنى الكلام. فإذا قل الروح من أمر ربي يعني أنها كانت بإيش؟ بأمر الله عز وجل وبكلام الله عز وجل، قال لها كن فكان. التفسير الثالث عند الشوكاني رحمه الله قال من أمر ربي يعني من شأنه سبحانه، قل الروح من أمر ربي يعني من شأنه، من شأنه لا من شأنكم فلا تسألوا عنها، من أمر ربي من شأن ربي، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم يعني بها، طبعا الروح مذكر، هو الذي يعلم به، فهذا من شأن الله عز وجل ومما استأثر بعلمه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. وهذا كله أيها الإخوة لا منافاة، هذه الأقوال كلها صحيحة، فهي كانت فالروح كان بأمر الله وهو من مأمور الله عز وجل، وعلمه استأثر الله عز وجل به فهو من شأنه سبحانه. قل الروح من أمر رب. فالخلاصة أن هذه الروح أو أن هذا الروح مما اختص الله تبارك وتعالى به فلا تسألوا عنه. قل الروح من أمر ربي. وابن مندة صنف كتابا مختصا في الروح، واستفاد منه ابن القيم فصنف أيضا كتابا في الروح، كتاب الروح لابن القيم، لكن فيه مؤاخذات كثيرة لأنه يعني صنفه في أول حياته، فربما تجد فيه أشياء يعني غير صحيحة. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لستم تطلعون على كل شيء، والذي أطلعكم الله عز وجل عليه قليل بجانب علم الله عز وجل. يعني فلا تفتشوا عن حقيقة الروح لأن علمكم قليل بجانب علم الله تبارك وتعالى، وهذا مما استأثر الله عز وجل به. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم الأنبياء وأتباعهم لا يشكل شيئا في جنب علم الله عز وجل، كما جاء في حديث من حديث موسى مع الخضر، لما كان موسى مع الخضر وجاء عصفور ونقر في البحر فأخذ ماء بمنقاره، فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، ما نقص. وفي الحقيقة ما في نقص كما يدل عليه الرواية الأخرى: ما علمي وعلمك في جنب علم الله عز وجل إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مما ذكره ابن القيم في هذا الموضع في صفحة 102 قال: وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤولة عنها في الآية ليست أرواح بني آدم. طبعا لسنا مع ابن القيم في هذا القول، نعم، بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها جبريل عليه السلام، فلسنا مع ابن القيم في هذا. وقوله أكثر السلف بل كلهم هذا غير صحيح، قال: وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسيره في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب، فذكر عنه روايات عديدة، 6 روايات. قال: والروح في القرآن على عدة أوجه، الروح بمعنى الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني الوحي، القوة وأيدهم بروح منه، قوة الثبات، جبريل نزل به الروح الأمين، الروح التي سأل عنها اليهود وهي هذه الآية، المسيح ابن مريم كما قال سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: فهذه يعني هذا الروح الذي جاء في القرآن. قال: وأما أرواح بني آدم فلم تقح تسميتها في القرآن إلا بالنفس. يقول أرواح بني آدم إنما سميت في القرآن إيش؟ ها؟ نفسا. الله يتوفى الأنفس، كل نفس ذائقة الموت، لكن سيأتي الجواب عن هذا. إنما سميت أرواح بني آدم نفسا لأن الروح إذا كانت في البدن سميت إيش؟ نفسا. الروح المستقلة روح، لكن إذا كانت في البدن سميت إيش؟ سميت نفسا. فقوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس، يعني الأرواح التي في الأنفس. قال: وأما أرواح بني آدم فلم تقح تسميتها في القرآن إلا بالنفس، وذكر أمثلة. قال: وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح، الحمد لله. قالت في السنة، قال في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح. نعم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيد سماعه، فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. قال: والآفة من الكافر لا من القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله، في أذانهم وقر لا يسمعونه وهو عليهم عمى، لا يرونه، لا يرون آياتهم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال قتادة: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه. وقوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ونصر ورزق ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا، نأى يعني بعد. قال: قلت هذا كقوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، وقوله تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرض، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا أي قنط، أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، قنط أو قنط، أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس: على ناحيته، كل واحد له ناحية ونهج وطريق. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته، وهذا علقه البخاري في صحيح. وقال ابن زيد: على دينه. قال: وكل هذه الأقوال متقاربة. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كما قال تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. مكانتكم يعني ايش؟ طريقتكم. فإذا المكانة والشاكلة واحد. وقوله تعالى: ويسألونك عن الروح، ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو عند البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة، وهو متوكئ على عسيب من النخل، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب. قال: فظننت أنه يوحى إليه. فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوا، لأنه موجود عندهم في التوراة أن الروح إيش؟ من أمر الله عز وجل، فأجاب بما عندهم في التوراة. طيب، ها هنا سؤال وجيه. معلوم أن سورة الإسراء سورة إيش؟ سورة مكية، وسؤال اليهود كان في إيش؟ كان في المدينة. فكيف قال: فظننت أنه يوحى إليه فقال: ويسألونك عن الروح. فيمكن أن يكون جبريل عليه السلام نزل بها مرة أخرى، فيكون هذا النزول الثاني لهذه الآية، فتكون نزلت مرتين. وهناك توجيه آخر وهو مهم، وهو ماذا؟ أن يكون جبريل عليه السلام لقن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدل بإيش؟ بهذه الآية. فنستفيد أن جبريل عليه السلام كما أنه ينزل بالدليل، ينزل بإيش؟ بالاستدلال. سبحان الله. ثم ذكر لفظ البخاري عن ابن مسعود قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متوكل على عسيب، إذ مر باليهود أو إذ مر اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوا عن الروح. فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح. يقول ابن كثير: وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه، يكون نزل بالاستدلال، يعني جبريل يقول لهم اذكر لهم هذه الآية. قال ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة، لأنه قد يقول قائل يمكن أن تكون السورة كلها إيش؟ ها؟ نزلت في مكة إلا هذه الآية. قال ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ابن عباس، والحديث صححه الشيخ الألباني، قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح. يسألونك يعني ليش؟ ها؟ المشركون. وفي الحديث المتقدم ويسألونك يعني ها؟ اليهود. فقالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني مهما كان علمكم كثير فهو بالنسبة إلى علم الله عز وجل يعتبر لا شيء. قال وقد روى ابن جرير وذكر بإسناده عن عكرمة قال سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالوا تزعم أننا لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. قال ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب، يعني إذا عملتم بهذا العلم وهو في علم الله يعني في جنب علم الله قليل. ثم ذكر ما ذكره محمد بن إسحاق عن عطاء بن يسار، وطبعا هذا كله مرسل لكن يدل عليه ما قبله. قال وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال. واحد، أن المراد بالروح أرواح بني آدم. قال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الروح، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء. قال فلم يحر إليهم شيئا. يحر أصلها يحير، ولما دخلت لم جزمت وهي من أحار، أحار يحير يعني لم يرجع إليهم شيئا. فأتاه جبريل فقال له قل الروح من أمر رب، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من جاءك بهذا؟ فقال جاءني به جبريل من عند الله. فقالوا له والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل الآية. الحاصل أن في أثر ابن عباس هذا ماذا؟ ها؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد، فهذا يدل على أن المراد بالروح روح أرواح بني آدم. القول الثاني رقموا لأن أقوال كثيرة. وقيل المراد بالروح هنا جبريل، القول الثالث وقيل المراد به هنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها، بقدر المخلوقات كلها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويسألونك عن الروح، يقول الروح ملك. وقال الطبراني وذكر بإسناده عن ابن عباس، لكن في إسناده من؟ وهب الله بن رزق، وهذا مجهول تفرد به، فيكون هذا الحديث منكر، كما في الضعيفة 3199: إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والأراضين بلقمة واحدة لفعل. تسبيحه يعني تسبيح هذا الملك سبحانك حيث كنت. تقول هذا التسبيح سبحانك حيث كنت بين قوسين، هذه الجملة صحيحة، مع أن الحديث منكر، لكن هذه الجملة صحيحة، دل عليها حديث في الصحيحة برقم 150. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وعلى قرنه العرش، لكن خل قرنه بن قسين، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، وحط على خفقان قوس. يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. هذا رواه الطبراني في الأوسط عن أنس، ولكن ذكر القرن والخفقان منكر، يعني هذا الحديث الذي أمليت الآن صحيح ما عدا قرنه خفقان، يعني مثلا وعلى قرنه العرش نقول وعليه العرش، ما نقول قرنه. نعم. وما بين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يعني نقول مسيرة 700 عام. نعم. طيب، سبحانك حيث كنت، شكل التاء، كنت ولا كنت؟ نعم. هل هذا خطاب لله عز وجل سبحانك حيث كنت، ولا سبحانك حيث كنت أنا المتكلم؟ جاء التشكيل بالأمرين، إما أن يكون خطابا لله عز وجل سبحانك حيث كنت، والله تبارك وتعالى فوق عرشه، لكن حيث كنت يعني حيث كان علمك، ولذلك يقولون الله تبارك وتعالى فوق العرش وعلمه في إيش؟ في كل مكان. نعم. سبحانك حيث كنت يعني حيث بلغ علمك، يعني في كل مكان سبحانك، تسبيح جميل. سبحانك حيث كنت يعني حيث كنت أنا، يعني في كل مكان أنزل فأنا أسبحك يا رب العالمين. نعم. قال: وقال أبو جعفر بن جرير، هذا ضعيف لجهالة الراوي عن علي بن أبي طالب. يسألونك عن الروح: ملك من الملائكة له 70,000 وجه، لكل وجه منها 70,000 لسان، لكل لسان منها، يعني هذا من أمارات الوضع. قال: وهذا أثر غريب عجيب. القول الرابع وقيل طائفة من الملائكة، طائفة من الملائكة على صور بني آدم، يبقى الروح طائفة من الملائكة على صور بني آدم، هذا كله ما عليه دليل. الخامس طائفة يرون الملائكة ولا تراهم، فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم، كما أن بني آدم لا يرون الملائكة فهذه الطائفة ترى الملائكة ولا إيش ولا تراهم. قال وقوله قل الروح من أمر رب أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم، هذا الذي ذكره من الشوكان. فالأمر هنا ها الأمر الذي بمعنى الشأن، ما جمعه ها أمور. طب والذي بمعنى الكلام جمعه أوامر. فالأمر الأمر الذي هو واحد الأمور يعني مفرد الأمور هذا الشأن، والأمر الذي هو واحد الأوامر هذا إيش الكلام. نعم. فإذا من شأنه. قال ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإن لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء. والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه. وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة، أي شرب منه بمنقاره، فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله، يعني في جنب علم الله، إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. قال السهيلي قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا لأنهم سألوا على وجه التعنت، وقيل أجابهم. وعول السهيلي على أن المراد بقوله قل الروح من أمر ربي أي من شرعه، أي فادخلوا فيه وقد علمتم ذلك، لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة، وإنما ينال من جهة الشرع، وهذا قول غريب، من أمر ربي يعني من شرعه، فهذا غريب. قال وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر. ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها، وقرر أنها يعني الروح ذات لطيفة كالهواء، شوف الهواء موجود وأنت ما تراه لكنه موجود، ذات لطيفة كالهواء، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن، يعني إذا اتصلت بالبدن صارت نفسا، واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال كما أن الماء هو حياة الشجرة، ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا، صح، يعني العنب فيه ماء، البرتقال ها فيه ماء، التفاح فيه ماء، لكنه يكسب اسما خاصا. فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مستارا أو خمرا. شوف المستار يعني أبو صلاح، نسيت أشوف. ولا يقال لهما حينئذ، وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما نقول إن الروح أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن. نعم الإيش؟ أيوة، المستار الحامض من الخمر. نعم. قال فهي هي، يعني الروح هي النفس بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار فهي هي من وجه لا من كل وجه، وهذا معنى حسن. قال قلت وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح. ويكفي جواب الله تبارك وتعالى، قل الروح من أمر إيش؟ من أمر رب. فالذي يحاول ويتعمق أن يعرف حقيقتها لن يصل إلى شيء، لأن هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.